بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب الأكل متكئا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر قال عن علي بن الأقمر سمعت أبا جحيفة يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكيا. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في حكم الأكل متكئا. لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لأنه لم يأتي فيه نهي، ولما في ذلك من الخلاف، فلهذا ترك الحكم فقال باب الأكل متكئ، يعني ما حكمه؟ هل هو مكروه أو منهي عنه أو خلاف الأولى؟ والصواب أن الأكل متكئا جائز لأنه لم يأتي فيه نهي، لأنه لم يأتي فيه نهي صريح، وإنما جاء في هذا الحديثين الإخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل وهو متكئ. واختلف العلماء في صفة الاتكاء على أقوال، فقيل معنى الأكل متكئا أن يتمكن في الجلوس على أي صفة كان، قيل أن يتمكن في الجلوس على أي صفة كان، وقيل الأكل متكئا هو أن يميل على أحد الشقين، وقيل الأكل متكئا أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. وقال الخطابي: المتكئ هو المعتمد على الوطاء، على الوطاء الذي تحته، فعل من يستكثر من الطعام، يعني متربع. هذه أقوال العلماء في الأكل متكئا. قيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد الشقين، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، وقيل هو المتكئ والمتربع وهو المعتمد على وطاء. والأرجح أن المتكئ هو الذي يجلس جلسة مائلة، الأرجح أن المتكئ هو الذي يجلس جلسة مائلة، فيشمل الميل على أحد شقيه، ويشمل أن يقعد على يده اليسرى من الأرض. فالمتكئ هو الذي يجلس جلسة مائلة، يشمل الميل على أحد شقيه، ويشمل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، وليس من الاتكاء جلسة المتربع خلاف الخطابي ليتربع، ليس هذا الاتكاء. ويدل لهذا ما ورد في الأحاديث، لذلك ما ورد في الأحاديث من وصف الاتكاء بالميل، كما في حديث الكبائر التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث يقول: كان متكئا فجلس، هذا يدل على أنه كان مائلا، كان جالسا جلسة مائلة ثم جلس. وعليه فتكون الجلسات المشروعة والمباحة للأكل أنواع، منها أن يجثو على ركبتيه يأكل، يجثو على ركبتيه، يعني يجعل ركبتيه على الأرض ويجثو، هذه هذا نوع. وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه والطبراني بسند حسن قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل عليه الصلاة والسلام. الجزء الثاني الإقعاء وهو الاحتفاز، يقال الاحتفاز وهو الإقعاء. كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثمرا وهو مقعد يقعي إقعاء، الأول يجلس على ركبتيه والثاني يقعي ولو لم يعتمد على ركبتيه. وفي رواية هو محتفز، وكان ثمرات هو محتفز، والمراد الجلوس على وركيه غير متوكل. فهذه الجلسة أن يقعد مقعيا أو محتفزا، والأولى جالسة على ركبتيه متقاربتان، والثالثة أن يقعد مستوفزا. وهذه وردت عنه صلى الله عليه وسلم وفي وهذه المستوفز نوعان، أحدهما أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه، أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه، والثاني أن ينصب ساقيه ويرفع إليتيه ويعتمد على أخمصيه، فتكون الجلسات يجلس على ركبتيه، الثانية الإقعاء يقال له احتفاز وهو يجلس على وركيه، والثالث المستوفز وهذا نوعان، قيل أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه، وقيل أن ينصب ساقيه ويرفع إليتيه ويعتمد على أخمصيه، أخمصيه وسط الرجل. الجلسة الرابعة أن يجلس متربعا، هذه الجلسة لا بأس خلاف الخطابي، الخطابي يقول المتكئ هو المتربع. الخامسة أن يجلس على رجله اليسرى وينصب ساق رجله اليمنى كما يعتاد كثير من الناس، يجلس على يسره اليسرى وينصب ساق رجله اليمنى. إذن حكم الأكل متكئا تركه أو لا، لكن ليس في لا يقال أنه فعل محرما، فإذا الأكل متكئا جائز وتركه أو لا، لأنه لم يأتي فيه نهي، وهو يميل على أحد جانبيه في أن لا يعتدل في الجلوس. وتركه أو لا لأن الطعام لا ينحدر سهلا في مجال الطعام. وقد نقل العيني حديثا الزهري الطبراني في النهي عن الأكل متكئا يحتاج إلى مراجعة. نعم وين هنا نفي هذا فعل إني لا أكل متكئا، ما هي النهي، النهي يقول لا تأكل متكئا، هذا النهي ينهاك، لكن يخبر عن نفسه على يقول إني لا أكل متكئا، هذا خبر قال لك متكئ مكروه أو خلاف الأولى، فهو مكروه الحكم مكروه أو خلاف الأولى إلا إذا أتى في نهي صريح ولم يذكر هناك. شوف آخر الصفحة، واختلف في صفة الاتكاء
فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث
يعني الجالس المتربع، يعني يكون الجالس المتربع، وهذا ليس بشيء كلام الخطابي. نعم، متربع ما هو متكئ. نعم،
عفوا الله. وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل. عند الأكل فعل ما يستكثر،
فعل من يستكثر،
فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقع وفي رواية وهو محتفز، والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك: هو نوع من الاتكاء. قلت: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكيا، ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك.
نعم، هذا هو الحق. المتكي هو الذي يجلس يستمع له، وليس وليس منه جلسة متربع كما قال الخطابي. ما يلتفت الخطابي هنا، تفسيره الاتكاء المتربع ليس بشيء. نعم.
وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيا، وربما تأذى به. واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البياقي فقال: قد يكره لغيره أيضا، لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني
وعبيدة السلماني
ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا، وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى. فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى،
أو يكون مستوفزا، ونسميها العامهم بوبز، اللهجة العامية مستوفز. بوبز يعني مثل الإنسان العجل، يكون ثمرات وعجل، بوبز مستوفز. نعم، ما يكون مستوفز أو جاثيا على ركبتيه، أو ينصب رجله اليمنى وقعد ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، أو يتربع. بس المتربع هذه يقال أنه فعل مستكثر من الأكل. نعم،
عفى الله عنك.
لا، يجلس على اليسرى مثل يجلس في الصلاة، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. إيه، هذه صفة. نعم، يجلس. نعم، هذا فيه نعم. نعم، هو هو المستوفز يرفع يديه ينصب ساقيه يرفع يديه أن ينصب إيش؟ نعم. هذا البوبس هذا يسمون بوبس بوبس لا هم أخلصي هذا الأخلصي نعتد على هذا جاثي على ركبته بوبس البوبس لا ارفع اليسير يجلس على رأسي هكذا
يعني
هذا يسمى العامة بوبس هذا نوع مستوفز هذا المستعجل لكن تمره مستعجل مستوفز هذا صفة وهذا الأقرب مستوفز هذا أكل تمره وهو مقعد ويقال له مقعد ويقال مستوفز وقال العامة يقول بوبس قريب نعم إلى هذا في الأكل غير لقاء الصلاة نعم
عفو الله عنك فالمستحب في صفة الجلوس لكن أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى واستثنى الغزالي في كراهة الأكل مضطجعا آكل البقل واختلف
أكل البقل
عفو الله عنك
واستثنى الغزالي من كراهة الأكل
واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل واختلف في علة الكراهة وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم
فعله هذا اللي قلنا نعم خلاف الأولى نعم
باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ أي مشوي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ
والمحنوذ هو المشوي وهذا التقريب عقد الشواء في ذلك العالم لا بأس بأكل الشواء جواز الشواء في جواز الشواء وأنه لا بأس بأكل اللحم المشوي هذا ما باحه الله لو أن يأكل اللحم مشويا ومطبوخا ولو أكله نيئا فلا بأس أيضا لكنه لا يكون لذيذا هو قد يكون مضرا لبعض الناس فلا بأس بأكل الشواء استدل بقوله تعالى فجاء بعجل حليل يعني مشوي يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة الضيافة لما جاءه الملائكة على صوت رجال ظن أنهم آدميون فأتى لهم بعجل مشوي حليل ذكر حديث خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضب مشوي وهذا الشاهد الشاهد أنه مشوي الضب مشوي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حل الضب وأن الضب حلال يجوز أكله مشويا ومطبوخا وفيه أنه لا بأس بتقديم الطعام ولو لم يأكل المقدم إليه لكونه لا يشتهيه أو لكونه محتميا فلا بأس يقدم الطعام ضيف ولو لم يأكل لكونه مثلا لا يشتهي أو لكونه محتميا أو ليكون صائما، لكن إذا كان صائما يدعو وينصرف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب لا لأنه حرام، بل لأنه لم يكن لأنه يتعود عليه، تركه تقذرا. ولهذا لما أمسك يده قال خالد أحرى منه، قال لا ولكنه لكم بأرض قومي هاجد الإعافة، وليس في الحجاز. وهذا الضب الذي جاء به سبق أنه فجأت بهم حفيد أخته ميمونة من نجد من هنا، فضب في بلاد نجد، والحجاز ما فيه. ولهذا لم يتعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكله فيجد فيعافه. وفي دليل على أن السنة تثبت بالتقرير والفعل والقول، فالنبي أقرها، بل هنا بالقول والتقرير أقرهم، وقال لما سأل حرام قال لا، هذا بالقول السنة قولية، وأقرهم على أكله. وفي الحديث رواية الصحابي عن صحابي عن أبي أمامة عن سهل عن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد. نعم.
عفو الله عنك. باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لما استطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزيرة وحبسناه على خزيرة صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا ترى ألا، لا تقل ألا نراه. قال:
ألا تراه، ألا تراه. قال: نعم.
لا تقل ألا تراه، قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه.
قال من سراتهم يعني من أشرافه. هذا الحديث فيه فوائد، منها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عتبان أراد أن يصلي له في مكان يتخذه مصلى، ولأن ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه جهة القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرك بآثاره لما جعل الله فيه آثاره من البركة، وهذا من خصائصه. أما غيره فلا تبركوا به، لأن الصحابة لم يفعلوه مع كبار الصحابة، ولأنه من وسائل الشرك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته. فأراد عثمان من البركة التي تكون في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أيضا أن الصلاة أن ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم فيه جهة القبلة. وفي من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة إذا لم يتخذ ذلك عادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة الضحى، صلى بهم جماعة كبر وصفر خلفه وصلى ركعتين، صلى أبو بكر وعثمان صلى صفر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بصلاة النافلة جماعة إذا لم يتخذ العادة. إذا جارك ناس الضحى صليت جماعة، أو جاروا في الليل وأحببتم تصلوا جماعة لا حرج في بعض الأحيان إذا لم يتخذ العادة، أو خرجوا للبرية نزهة ثم أرادوا أن يصلوا جماعة في جمعة الخميس فلا حرج. المحذور أن يتخذ عادة كل ليلة يصلون أو كل يوم يصلون، لا هذا ما غير مشروع. وفي عدم التكلف للضيف، فعثمان عنده أفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع له عصيدة، الخزيرة هي عصيدة ولم يتكلف. وفيه الدفع عن عرض أخيه المسلم، فإن هؤلاء الذين قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله دافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنه لا يجوز رمي الإسلام بالنفاق أو الكفر إذا كان معروفا، إذا كان موحدا معروفا بالخير، وفي أنه ينبغي الدفاع عن عرض أخيه، لأنه قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله دافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم، قال لا تقول كذلك لا تقول. ومن ذلك أن كعب بن مالك لما تخلف في غزوة تبوك وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله حبس النظر في عطفيه، فدافع عنه معاذ وقال لا تقول هكذا، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا، الدفاع عن عرض أخيه المسلم. وفيه أيضا فيه أنه يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم يا رسول الله، وبعد وفاته قال الله أعلم. وفيه الفائدة العظيمة فضل التوحيد، وأن صاحبه يحرم على النار، قال فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من الحديث التي أتى بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفي الحديث بان فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في فضل التوحيد وأن صاحبه يحرم على النار. وفيه أنه لا يكفي قول كلمة لا إله الله باللسان، بل لابد من الإخلاص، يقول يبتغي بذلك وجه الله، هذا الإخلاص، لابد أن يقول عن إخلاص ينفي الشرك، وعن صدق يمنع من النفاق، وعن علم يمنع من الجهل، وعن يقين يمنع من الشك والريب، وعن محبة تمنع من البغض، وعن انقياد يمنع من الترك، وعن قبول يمنع من الرد. وهذه دلت عليها النصوص. ففيها فضل التوحيد، وأن صاحب التوحيد يحرم على النار، لكن إن استقام صاحبه وأدى حقوق التوحيد ولم ينقضه ويجرحه بالمعاصي فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، ويكون تحريمه على النار تحريم دخول. أما إن مات وهو مصر على الكبائر أو مقصر في بعض الفرائض أو الواجبات، مات على توحيد ضعيف، فهو على خطر من دخول النار وهو تحت مشيئة الله، ويكون تحريم النار عليه تحريم خلود لا دخول، لأنه قد يدخل النار ويعذب فيها مدة كما تواترت الأخبار، لأن يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون واحدون مصلون دخلوها بكبائر ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، فهو تحت مشيئة الله ومآله الجنة والسلامة، وإذا دخل النار لا يخلد فيها، يكون تحريم النار عليه تحريم خلود. وإن شاء ربنا أدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإيمانه وحسناته، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد من الحديث قول حبسناه على خزيرة، والخزيرة هي العصيدة على هيئة العصيدة، قد يكون فيها لحم وقد لا يكون، ولا المؤلف قال نقل عن النظر، قال: الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. كان من النخالة نخالة مثلا الدقيق، هذا يقال لها عصيد، يكون عصيد يقال لها خزيرة. وإذا كانت من اللبن العصيدة سميت حريرة. شو كلام الشاعر قوله باب الخزيرة؟
قوله باب الخزيرة.
نعم، وفيه من الفوائد أن الأمطار والسيول عذر في التخلف عن الجماعة، خلي إذا كان لا يستطيع. والفرق بين عتبان وبأم المكتوم، ما الفرق بينهم؟ أم المكتوم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وعتبان رخصه، فما الفرق بينهما؟ أم المكتوم قال: إني رجل أعمى ليس لي قائد ولا يمني. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل. وعثمان قال: إني أنكرت بصري يا رسول الله، أنكرت بصري أيضا كذلك، وأنا أصلي قومي. فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أصل في مسجدهم فأصلي لهم، فعذره، لأن عثمان يحول الوادي بينه وبين صلاة الجماعة في وادي، ومن المكتوم ما في وادي، إلا قال اعتذر بالعمى، قال: أنا أعمى. وقال: تسمع النداء؟ يسمع. والأعمى يختلفون، بعضهم يأتي، بعض العميان يأتي وحده، قال: في المسجد قريب منه يسمع النداء بالصوت العادي، وليس هناك حائل ولا مانع، ما في مانع يمنعه إلا العمى. والعمى يمكن يأخذ بيده بعض الناس، يمكن يأتي وحده، بعض العميان هو الذي يعرف يدل المبصرين، يقول: هم من هنا ومن هنا. أما عتبان فإنه حال وادي بينه وبينه، وادي ما في حيلة، ما يمكن قطع الوادي. فدل على أن الوادي والأمطار التي تحول بين الإنسان وبين الجماعة عذر في ترك الجماعة. أما العمى وحده إذا كان قريب فلا يكون عذرا، إلا إذا تعذر عليه ولم يستطع، كان لا يستطيع أن ولم لا يستطيع، أو كان عنه بعيد، وكان من العميان الذين يشق عليهم ولا يستطيع أن يأتي، هذا بس. نعم. إيه، كان في الليل يجهر وفي النهار يسر. كل الخزيرة قوله.
عفو الله عنك. باب الخزيرة بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التعتانية الساكنة راء هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة، لكنه أرق منها، قال الطبري. وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم. وقال القتبي
القتبي
وقال القتبي وتبعه الجوهري: الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل مرق يصفى من بلالة من بلالة النخالة ثم يطبخ. وقيل حساء من دقيق ودسم. قوله قال النضر هو ابن شميل النحوي اللغوي المحدث المشهور. قوله الخزيرة يعني بالإعجام من النخالة والحريرة، بمعنى يعني بالإهمال من اللبن. وهذا الذي قاله النضر وافقه عليه أبو الهيثم، لكن قال من الدقيق بدل اللبن، وهذا هو المعروف. ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها، والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عتبان.
نقوله حبسناه على خزيرة صنعناه، يعني أنهم منعوا النبي من الإسراف حتى يهيئ له هذه الخزيرة ويقدمها له. أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام قدموا له عصيدة فيها أنه ينبغي لا يتكلف، إذا جاء الضيف يقدم له ما تيسر والحمد لله ما يتكلف. وفق الله جل وعلا. لا هذا من قالها عن إخلاص وعقيا من الشرك فإنه تحرم عليه النار، لكن إن كان لم يصر على كبائر صار التحريم تحريم دخول، وإن صر على كبائر صار تحريم خلود، قد يدخلها لكنه لا يخلد فيها. تشمل الأمرين، تشمل تحريم الدخول لمن لم يصر على الكبيرة وتحريم خلود لمن أصر على الكبيرة.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله
اللهم صل
وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد
اللهم صل.
فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. قال الشيخ الرشيد رحمه الله: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: النفاة للعلو ونحوه من الصفات، معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح، ولا مستندهم فطرة العقول وفطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنا النظر العقلي. وأما أهل السنة
يعني عارض النصوص بعقولهم وآرائهم، عقولهم فاسدة ورأيهم الكاسدة. النصوص واضحة، أفراد وتزيد على ألف دليل، أفراد أدلة في العلو دل عليها النصوص والكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهؤلاء عارضوا بعقولهم وآرائهم، وهذا لا شك أن هذا زيغ وانحراف، صلى الله عليه وسلم. ليس الإنسان اللي يعارض النصوص بعقله ولا برأيه. نعم.
أحسن الله إليك. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله. انتهى. وقوله لا يحتاج إلى تحريف إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا ترويجا على الجهال، وهو في الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله ورسوله، فإن ما جاء من الأدلة في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ واضح المعنى نص في معناه لا يحتمل التأويل. قوله تقله أي تحمله وترفعه، قوله أو تظله أي تستره، والظلة الشيء الذي يظلك من فوق. قوله مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء إلى آخره، أي في مثل قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، وقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء، وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الله وفوقيته وعلى أنه فوق عرشه حقيقة بائنا من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته.
لا يحل
فيهم ولا يختلط. أحسن الله إليك. فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، من زعم غير ذلك.
لا يحل الحل ضد الحرمة. يحل ويحرم. هنا يحل من الحلول والوقوع في المكان. نعم.
أحسن الله عليك. ومن زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية التنقص. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون أن هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. قال: وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قوله في السماء كما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل،
فيقولون
إن قوله في السماء كما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. عفى الله عنك. قال: وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه.
يعني السماء المراد به الطبقة المبنية، الطبقة المبنية العرش، وعلى هذا تكون فيه بمعنى على. إذا فهم أن السماء الطبقة المبنية تكون فيه بمعنى على، وإذا فسر السماء بالعلو تكون فيه ظرفية على بابها، هو الأصل. نعم.
عفى الله عنك. فيقولون إن قوله في السماء كما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل، ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا. فقوله في السماء أي
هذا كلام الشرفين في التدبيرية. نعم.
عفى الله عنك. فقوله في السماء أي العلو دون السفل دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه. قال: فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفونه بالعلو والسفول، وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول، فهم نوعان: قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، والقسم الآخر يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه.
يعني الجهمية طائفتان، الطائفة الأولى حلولية، يقولون هو في العلو وفي السفل في كل مكان، والطائفة الثانية معطلة نفاة، ينفون النقل، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، والطائفتان أشد كفرا، لأنهم لم يثبتوا شيء، أثبتوا العدم. الطائفة الأولى أثبتوا، والمثبت خير من النافي، وإن كان قولهم كفري، قولهم في كل مكان، لكن الكفر يتفاوت والعياذ بالله، بعضه أشد، فكفر المعطلة أشد من كفر الحلولية. نعم.
أحسن الله عليك. يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فالقسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوه عن المحال المستقذرة، والقسم الثاني وصفوه بالعدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال رحمه الله: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشيخ الرشيد رحمه الله: لما ذكر المصنف رحمه الله العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك، فقال: إن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقد ذكر ذلك. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات والأرض أو تحوطه أو تقله أو تضله؟ فهذه الآية صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم ولا ممازج لهم ولا حال فيهم، تعالى الله عما يقول المبتدعة علوا كبيرا. قوله وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما. قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وقيام كل شيء به. قال سبحانه: قل هو القائم على كل نفس بما كسبت. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم لنفسه المقيم لغيره، القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم وجميع أحوالهم. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره،
قف على هذا.
أحسن الله عليك،
وفق الله جل وعلا.
سبحانك اللهم وبحمدك.